الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة: وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين بأن أكثر الطرائق التي سلكوها في أمور الربوبية بالأقيسة التي ضربوها لا تفضي بهم إلى العلم واليقين، وفي الأمور الإلهية مثل تكلمهم بالجنس والعرض في دلائلهم ومسائلهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذه المناهج، مناهج المعتزلة ثم الأشاعرة بعدهم، التي اعتمدت أصلا على الفلسفة والكلام، كلها فسدت وثبت فسادها، والطرائق والأساليب والقواعد التي وضعوها هم للكلام في الربوبية والألوهية بأقيسة عقلية فلسفية، ثبت أنها في النهاية لم تصل بهم إلى العلم واليقين. نعم، لأنها وصلت بهم إلى الخلاف والاضطراب وعدم الاتزان، ولا يثبت بها علم ينفع أبدا. وكذلك في الأمور الألوهية، وضعنا الفرق عندنا: الربوبية هي عطاءات الرب عز وجل، انفراد الله بالخلق والملك والتدبير. الألوهية عندنا أهل السنة يعني عندنا هي صرف جميع العبادات القلبية والجارحية وإلى الله سبحانه عز وجل. هم عندهم الأمور الإلهية يعني صفات الرب عز وجل. قال: في الأمور الإلهية مثل تكلمهم بالجنس والعرض. الجنس والعرض، طيب الأول نفهم كلمة العرض. العرض يعني الصفة التي في الإنسان، وتكون صفة معنوية الإنسان يثبتها ولا يستطيع أن يراها. يعني مثلا لما تقول الشيخ ابن باز رحمه الله عالم، طيب هذا الشيخ ابن باز أمامك، أين العلم؟ هل العلم في كتفه، في يده؟ ما في. فأنت تصفه بالعلم نتيجة آثار العلم التي تظهر منه: قدرته على الاستنباط والإفتاء والإجابة، حفظه. لكن هل العلم صفة نستطيع أن نقول ها هي أمسكها في الإنسان؟ لا. كذلك طيبة الإنسان، رقته، عطفه، حكمته، رأفته، عزته، فهذه الصفات يوصف بها الإنسان ولكن لا يمكن لمسها، فتسمى أعراضا عندهم، عند الفلاسفة تسمى أعراضا. طيب، فهذه الأعراض عند المتكلمة يعني الصفات، قالوا لو أثبتناها لله سبحانه عز وجل هي موجودة أيضا عند الإنسان، فهكذا نكون نقضنا أن الله ليس كمثله شيء، ونكون هنا شبهنا أو مثلنا الله بالخلق. وهذه الأعراض من جنس أعراض المخلوقين، يعني الصفات هذه من جنس صفات المخلوقين. كذلك الصفات التي هي خبرية، يعني الوجه واليد والعين، هذه الصفات الخبرية ليست معاني طبعا، هذه ملموسة وترى في الإنسان، قالوا جنسها يوجد في الإنسان، إذا شبهنا ومثلنا الرب بخلقه. هذا مقصود الجنس والعرض، وهي كلها قواعد فاسدة، لأننا نثبت هذه الصفات للرب عز وجل مع قيد أن هناك قدرا فارقا مميزا عظيما لا يعلمه إلا الله. نثبت قدرا مخرقا، ولكن نثبت معه القدر الفارق المميز. طيب، قال: فأما الأول فقد ذكرنا في غير، يعني الكلام في أمور ربوبية عندهم في غير هذا الموضع أثبتنا مقالة أفلاطون الفلسفة. طبعا شيخ الإسلام يذكر هنا كتاب درء تعارض العقل والنقل من الأوائل، فلسفة الأوائل، أنهم قالوا العلم الإله. طبعا العلم هو أكبر مشكلة، صفة العلم أكبر مشكلة عند المعتزلة، لأنهم عندهم لو أثبتوا لله صفة العلم إذا يقتضيهم ذلك إثبات القدر وإثبات إن مشيئة الله فوق مشيئة العباد، لأنه هل الله يعلم ما يفعله العباد وما سيفعلونه بعد خلقهم؟ إذا أثبتوا العلم إذا هذا اللي يعلم ما سيفعل العبد، يكون العبد إذن إرادته ملغية عنده، وهذا باطل، لأن علم الله لا ينفي إرادة العبد التي هي تحت إرادة الرب. قال العلم الإلهي لا سبيل فيه لليقين، وإنما يتكلم فيه بالأولى والأحرى والأخلاق. بالنسبة لصفحة العلم، طبعا كل الصفحات الأخرى هم قالوا يتكلم فيه بالأولى والأحرى والأخلاق، يعني يقولون لو أثبتنا العلم لله يعني معناها العلم الذي في المخلوقات، فينسب العلم إليه يعني في خلقه سبحان الله. يعني هو مثلا هو الحي، يعني هناك من أخلاقه أحياء، هو العليم، هناك من أخلاق من مخلوقاته، استغفر الله، أقصد أخلاقه في المخلوقات، قلت أخلاقه، أنا أقصد مخلوقاته، مخلوقاته فيهم الأحياء والعلماء، والصفات التي تنسب إلى الله يعني في خلقه سبحان الله. فهذا عندهم هو الأولى والأحرى والأخلاق يعني الأجدر. ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي أن غالبه ظنون كاذبة. ولذا أهل السنة والعقلاء طبعا كلهم وجدوا أن كلام المعتزلة في مسألة صفة علم الله عز وجل كلها ظنون كاذبة وأقيسة فاسدة، وأن الذي فيه من العلم الحق قليل، والذي في كلامهم لا تستطيع أن تأخذ شيئا، ممكن تقرأ كتابا كاملا ولا تستفيد إلا جملة ولا جملتين. قال وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير، منهم كثير اعترفوا بخطئهم وبأنهم ضيعوا أعمارهم فيما لا ينفع أبدا. قال قد جمع العلماء فيه شيئا وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولون، وهذا شيء طيب أنهم بعد ما ضيعوا هذه الأعمار وقالوا ما قالوا تراجعوا عما كانوا يقولون، وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولون وتوبتهم إما عند الموت وإما قبل الموت. منهم من تاب، طبعا من الذين تابوا من أشهر التائبين عندهم الفخر الرازي، فخر الرازي هذا من العمالقة المعتزلة ثم من الأشاعرة. قال في وصيته التي وردت في كتاب عيون الأنباء ولقد اخترت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، يعني يا سبحان أنا اخترت طريقة الكلام التي أخذتها عن الفلاسفة، فما رأيت فيها يعني بعد عمري كله ما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم. يعني ضيع عمرك كله لآخر تجد أن القرآن هو الذي أتى بالعلم الحقيقي الصحيح، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، لأن القرآن يثبت تمام الكمال والجلال والعظمة للرب عز وجل. قال ويمتنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، ولا يأتي بأشياء معارضة ومناقضة تنفي صفة الرب عز وجل. فلهذا أقول كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتبديل والفعالية فذاك هو الذي أقول به. كل الأدلة الماردة في القرآن تثبت وجود الله عز وجل وتثبت وحدانيته وتثبت سبحانه وتعالى تنزيهه وبراءته عن الشركاء، فليس لي شريك ولا نظير ولا معين ولا وزير في القدم والأزلية، وأنه سبحانه وتعالى الأول الباقي الدائم، والتدبير والفعالية اللي هي مواصفات صفات الخلق الربوبية، لأن طبعا الخلق والتدبير والملك كلها من صفات الربوبية، فذاك هو الذي أقول به وألقى الله به. والذي لم يكن كذلك أقول، الذي هو المعارضات الفلسفية المعتزلية، أقول ديني متابعة محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. كلام عظيم جدا، فهمناه. أعيد مرة أخرى، قال ولقد اخترت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، ويمتنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات. فلهذا أقول كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية الفعالية عن الفعال المريد، فذاك هو الذي أقول به وألقى الله به. ثم والذي لم يكن كذلك أقول ديني متابعة محمد سيد البشر، وهذا كلام عظيم جدا من الفخر الرازي، نسأل الله أن يقبل توبته. وكان أبو المعالي الجويني، وطبعا هذا من سادات المعتزلة، ثم صار أشعريا، ثم في آخر عمره تاب واستمسك بمنهج أهل السنة. قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما تشاغلت به. لو عرف أن الكلام والأشياء العقليات اللي كنا نريدها التي هي كلها أوهام، لو أعلم أنه سيضيع عمري هكذا ما شغلت به. أما أبو حامد الغزالي وهو هذا معروف معتزلي ثم أشعري، وهو أيضا من كهان الصوفية الأكابر، أما أبو حامد الغزالي فإنه لم يجد له مغنى في الكلام، وكان ذلك مما بعثه على الرجوع في آخر عمره إلى ما كان يرغب عنه، كان يعرض عن الالتزام بالكتاب والسنة فرجع إليه ويرى أن كل هذا لا شيء، فأقبل على حفظ القرآن وسماع الصحيحين، فيقال أنه مات، فيقال أنه مات وصحيح البخاري على صدره، لكن تاب ولم تتب كتبه، فلا يظهر أي أثر للتوبة في أي كتاب للغزالي، فبقيت كتبه إلى الآن تبث هذا الضلال. أما أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه فكان طبعا معتزليا 40 سنة، ثم أسس بعد ذلك المذهب الأشعري، ثم الحمد لله التزم مسلك الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، فسبحان الله. وأتباعه الأشاعرة يلتزمون بالمنطقة الوسطى التي كان فيها وهي المذهب الأشعري، ولا يلتزمون ولا يعترفون بأنه رجع إلى منهج أهل السنة في كتاب مقالات الإسلاميين، ثم في كتاب الإبانة وهو أفضل كتاب يبين نقد مذهب الأشعرة والمعتزلة. هو رجع بنفسه عن منهج الكلام ورجع عن اعتقادات الأشعرة، وأقر بانتسابه إلى مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله. وهذا الكتاب الأخير الذي هو الإبانة عن أصول الديانة شاهد بذلك. هؤلاء أكابر أئمة المتكلمين من الأشاعرة: الفخر الرازي، أبو المعالي الجويني، أبو حامد الغزالي، أبو الحسن الأشعري، كلهم أنكروا طريقتهم السابقة، ولو كانت حقا لما تركوها أبدا، تركوها وبينوا عوارها ونقصها. وهذا طبعا أكثرهم بيانا وأوضحهم هو أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه. على العموم رجوع أكابر هؤلاء قال الشيخ الإسلام، وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة، أن التوبة والرجوع للعلماء الكبار هذا من رحمة الله لهذه الأمة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. طيب الحمد لله، إذا الصحيح قال أن قبول هذه التوبة، قال: وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي، لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم لحمة عظيمة في الأمة. هم تابوا، لكن بقاء الكتب التي تركوها في أيام ما كانوا في ضلال أكبر من يعني الأشاعرة وهم ملايين، والمتروديه ملايين يعتمدون على كتاب أبو الحسن، على كتب أبو الحسن الأشعري قبل كتاب الإبانة قبل التو ويعتمدون على كلام الفخر الرازي والجويني. هذه كلها نحمة في هذه الأمة وفتنة عظيمة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الكتب هذه التي تدل على مذهبهم الباطل قبل توبتهم هذه مصيبة في هذه الأمة فعلا. قد قال أبو حامد الغزالي في الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين، هذا كتاب مجلدات كبيرة وهو مليان مليء بالشركيات والباطل، وقد اختصره ابن الجوزي رحمه الله في كتاب اسمه منهاج القاصدين. وثم اختصره ابن الجوزي ثم اختصر المختصر اختصره ابن قدامة رحمه الله اسمه مختصر منهاج القاطبي. هذه المجلدات التي احياء علوم الدين نقول مثلا 12 او 13 مجلدا كبيرا اختصرت كلها في كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي، كتاب مثل حجم كتاب الاستقامه هذا الذي يدرس منه. ثم اختصرها ابن قدامه رحمه الله في كتاب مختصر منهاج القاصدين في كتيب صغير درسناه وهو مسجل عندنا. سبحان الله، لان الذي فيها غثاء ما بقي منه الا شيء بسيط. قال في هذا الكتاب احياء علوم الدين، طبعا ده عند الصوفيه والاشاعره من أعظم كتبه، وهو من أجل كتبه كما يقول في الإسلام. قال الغزالي: فإن قلت تعلم الجدل والكلام، تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم. إذا قلت أن تعلم الجدل هو المنهج الفلسفي المعتزلي مذموم مثل تعلم الفلك والنجوم، أو هو مباح كتعلم الطب، أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. يعني فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل أن إنه واجب وفرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. يعني الكتاب اللي هو سماه احياء علوم الدين هو نفسه ذكر في ان تعلم الجدل محل خلاف، تعلم الكلام محل خلاف. البعض قال مذموم مثل علم النجوم، وبعضهم قال لا هو مباح مثل تعلم الطب، يعني ليس من العلوم الشرعيه ولكنه مثل علوم الطب، ومنهم من قال هو مستحب. فهناك من أفرخ، يعني هناك من يعتبر أن كتاب إحياء علوم الدين هذا من أعظم الكتب على الإطلاق، ومنهم من يقول هو بدعة وحرام، هو قولنا اللي هو قول أهل السنة. والصحيح هو الصحيح أن الله يلقى، أن العبد يلقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، لأن الكلام هذا يؤدي في النهاية إلى الشرك والعياذ بالله وإلى تعطيل صفات الرب عز وجل، وهذا هو الكلام الصحيح. ومنهم من قال هو واجب وفرض اللي هو تعلم علم الكلام، وطبعا هذا باطل، طبعا هذا باطل. قال: وإلى التحريم اللي هو منهج ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وجميع أئمة السلف. إذا نحن ندين الله عز وجل بأن علم الكلام المتضمن في كلام المعتزلة حرام حرام، وساق ألفاظ عن هؤلاء. يعني هذا يظهر توبة الغزالي في آخر عمره. قال: واتفق أهل الحديث، لكن طبعا لم يقل وأنا أدين بهذا. قال: واتفق أهل الحديث من السلف على هذا، على أن هذا الكلام تعلم علم الكلام حرام، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. وقالوا كلاما عظيما ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر. كلام عظيم جدا. يقول الصحابة سكتوا عن هذا، ما تكلموا في كيفية نزول الغضب عز وجل، ولا كيفية سخطه وغضبه واستوائه، ولا تكلم الصحابة هل يد الله مثل أيدينا، وهل وجه الله مثل وجوهنا، مثل ما تكلم الصحابة في هذا أبدا. حتى أنهم ما تكلموا هذا مخلوق وغير مخلوق، وما خاضوا هذا الخوض الذي خاضه أهل الكلام، فما شغلوا عقول الصحابة ما شغلوا عقولهم إلا بطاعة الله عز وجل، وبإثبات ما كانت له، وبنفي ما نفي عنه. فما كانوا يتكلمون ما يقولون الله عز وجل قديم. طيب ما معنى قديم؟ ما كان يقول هذا، هو خلاص تلقى والله هو الأول الذي ليس قبله شيء، انتهى، ينزل، يحب، يسخط، مع تقيدهم دائما بأنه ليس كمثله شيء، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه، وينفون ما نفى الله عز وجل عن نفسه، مع قيد أنه لا يشابه المخلوقين، وإنما هناك قدر مشترك، وأما القدر المميز فلا علم لأحد به إنما العلم لله عز وجل. وهذا الذي سار عليه الصحابة سار عليه أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان. ولذا الإمام مالك رحمه الله رفض فتح الباب تماما لما الرجل يقول له يا الرحمن على عرش استوى، كيف استوى، كيف هذه؟ رفضها تماما الإمام مالك رحمه الله، وقبله أستاذه ربيعة الرحم رفض. لأن كيف استوى يدخل الإنسان في تصور ما لا يمكنه، يعني ببساطة كما ذكر كيف استوى على العرش، لكي أبين كيف استوى لابد أن أراه وهو استوى على العرش، ولم يرى الله أحد أبدا. كيف استوى؟ هل الله مثل أحد لكي أقيس وأقول كاستواء السفينة على شاطئ البحر مثلا؟ أنا ما رأيت استواء الله سبحانه وتعالى الذي يشبهه باستواء السفينة. طيب استواء الطير على جبل أو على شجرة، ما رأينا استواء الله لكي، ولا يجوز أن نمثل الله بأحد لأن الله ليس كمثله شيء، والله له المثل الأعلى. طيب هو سبحانه أخبرنا بكيفية صفاته، ما أخبرنا ولا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا نخوض أولا في شيء يستحيل أن نعلمه، وفي شيء سيضيع أوقاتنا وأذهاننا بدون أي فائدة؟ لا في أي فائدة من هذا. فطريقة أهل السنة هي أعظم الطرق وأسلم الطرق وأعلم الطرق. ولذا اتفقوا هل علم الكلام ينفع؟ أهل السنة قالوا لا ينفع بل يضر وهو حرام، لأنه قد يؤدي الإنسان إلى الاستهانة بالله وإلى الشرك في المعتزلة، لأن آخر مذهبهم أن الله كيان موجود أثر في وجود العالم، لكن لا صفة ولا عظمة ولا شيء ولا علم ولا حكمة ولا قدرة. والأشاعرة والمتروديه يثبتون بعض صفات الرب وينفون الصفات العظيمة كلها لله عز وجل مع تأويلها الفاسد. فالحمد لله على منهج أهل السنة. وجزا الله شيخ الإسلام خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة: وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين بأن أكثر الطرائق التي سلكوها في أمور الربوبية بالأقيسة التي ضربوها لا تفضي بهم إلى العلم واليقين، وفي الأمور الإلهية مثل تكلمهم بالجنس والعرض في دلائلهم ومسائلهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذه المناهج، مناهج المعتزلة ثم الأشاعرة بعدهم، التي اعتمدت أصلا على الفلسفة والكلام، كلها فسدت وثبت فسادها، والطرائق والأساليب والقواعد التي وضعوها هم للكلام في الربوبية والألوهية بأقيسة عقلية فلسفية، ثبت أنها في النهاية لم تصل بهم إلى العلم واليقين. نعم، لأنها وصلت بهم إلى الخلاف والاضطراب وعدم الاتزان، ولا يثبت بها علم ينفع أبدا. وكذلك في الأمور الإلهية، ونحن الفرق عندنا الربوبية هي عطاءات الرب عز وجل، انفراد الله بالخلق والملك والتدبير. الألوهية عندنا أهل السنة يعني عندنا هي صرف جميع العبادات القلبية والجارحية وإلى الله سبحانه عز وجل. هم عندهم الأمور الإلهية يعني صفات الرب عز وجل. قال في الأمور الإلهية مثل تكلمهم بالجنس والعرض. الجنس والعرض، طيب الأول نفهم كلمة العرض. العرض يعني الصفة التي في الإنسان وتكون صفة معنوية الإنسان يثبتها ولا يستطيع أن يراها. يعني مثلا لما تقول الشيخ ابن باز رحمه الله عالم، طيب هذا الشيخ ابن باز أمامك، أين العلم؟ هل العلم في كتفه في يده؟ ما في. فأنت تصفه بالعلم نتيجة آثار العلم التي تظهر منه، قدرته على الاستنباط والإفتاء والإجابة، حفظه. لكن هل العلم صفة نستطيع أن نقول ها هي أمسكها في الإنسان؟ لا. كذلك طيبة الإنسان، رقته، عطفه، حكمته، رأفته، عزته، فهذه الصفات يوصف بها الإنسان ولكن لا يمكن لمسها، فتسمى أعراضا عندهم عند الفلاسفة تسمى أعراضا. طيب فهذه الأعراض عند المتكلمة يعني الصفات، قالوا لو أثبتناها لله سبحانه عز وجل هي موجودة أيضا عند الإنسان، فهكذا نكون نقضنا أن الله ليس كمثله شيء، ونكون هنا شبهنا أو مثلنا الله بالخلق. وهذه الأعراض من جنس أعراض المخلوقين، يعني الصفات هذه من جنس صفات المخلوقين. كذلك الصفات التي هي خبرية، يعني الوجه واليد والعين، هذه الصفات الخبرية ليست معاني طبعا، هذه ملموسة وترى في الإنسان، قالوا جنسها يوجد في الإنسان، إذا شبهنا ومثلنا الرب بخلقه، هذا مقصود الجنس والعرض. وهي كلها قواعد فاسدة، لأننا نثبت هذه الصفات للرب عز وجل مع قيد أن هناك قدرا فارقا مميزا عظيما لا يعلمه إلا الله، نثبت قدرا مخرقا ولكن نثبت معه القدر الفارق المميز. طيب قال فأما الأول فقد ذكرنا في غير يعني الكلام في أمور الربوبية عندهم في غير هذا الموضع أثبتنا مقالة أفلاطون الفلسفة، طبعا شيخ الإسلام يذكر هنا كتاب درء تعارض العقل والنقل من الأوائل الفلاسفة الأولينهم، قالوا العلم الإله، طبعا العلم هو أكبر مشكلة، صفة العلم أكبر مشكلة عند المعتزلة، لأن هم عندهم لو أثبتوا لله صفة العلم إذا يقتضيهم ذلك إثبات القدر وإثبات إن مشيئة الله فوق مشيئة العباد، لأنه هل الله يعلم ما يفعله العباد وما سيفعلونه بعد خلقهم؟ إذا أثبتوا العلم إذا هذا اللي يعلم ما سيفعل العبد، يكون العبد إذن إرادته ملغية عنده، وهذا باطل، لأن علم الله لا ينفي إرادة العبد التي هي تحت إرادة الرب. قالوا العلم الإلهي لا سبيل فيه لليقين، وإنما يتكلم فيه بالأولى والأحرى والأخلق. بالنسبة لصفة العلم طبعا كل الصفات الأخرى هم قالوا يتكلم فيه بالأولى والأحرى والأخلق، يعني يقولون لو أثبتنا العلم لله يعني معناه العلم الذي في المخلوقات، فينسب العلم إليه يعني في خلقه سبحان الله، يعني هو مثلا هو الحي يعني هناك من أخلاقه أحياء، هو العليم هناك من أخلاق من مخلوقاته، استغفر الله أقصد أخلاقه في المخلوقات، قلت أخلاقه أنا أقصد مخلوقاته، مخلوقاته فيهم الأحياء والعلماء، والصفات التي تنسب إلى الله يعني في خلقه سبحان الله، فهذا عندهم هو الأولى والأحرى والأخلق يعني الأجدر. ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي أن غالبه ظنون كاذبة، ولذا أهل السنة والعقلاء طبعا كلهم وجدوا أن كلام المعتزلة في مسألة صفة علم الله عز وجل كلها ظنون كاذبة وأقيسة فاسدة، وأن الذي فيه من العلم الحق قليل، والذي في كلامهم لا تستطيع أن تأخذ شيئا، ممكن تقرأ كتابا كاملا ولا تستفيد إلا جملة ولا جملتين. قال وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير، منهم كثير اعترفوا بخطئهم وبأنهم ضيعوا أعمارهم فيما لا ينفع أبدا. قال قد جمع العلماء فيه شيئا وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولون، وهذا شيء طيب أنهم بعد ما ضيعوا هذه الأعمار وقالوا ما قالوا تراجعوا عما كانوا يقولون، وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولون وتوبتهم إما عند الموت وإما قبل الموت، منهم من تاب طبعا من الذين تابوا من أشهر التائبين عندهم الفخر الرازي، فخر الرازي هذا من عمالقة المعتزلة ثم من الأشاعرة. قال في وصيته التي وردت في كتاب عيون الأنباء ولقد اخترت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، يعني يا سبحان أنا اخترت طريقة الكلام التي أخذتها عن الفلاسفة، فما رأيت فيها يعني بعد عمري كله ما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، يعني تضيع عمرك كله، للأسف تجد أن القرآن هو الذي أتى بالعلم الحقيقي الصحيح، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، لأن القرآن يثبت تمام الكمال والجلال والعظمة للرب عز وجل. قال: ويمتنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، ولا يأتي بأشياء معارضة ومناقضة تنفي صفات الرب عز وجل. فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتبديل والفعالية، فذاك هو الذي أقول به. كل الأدلة الماردة في القرآن تثبت وجود الله عز وجل، وتثبت وحدانيته، وتثبت سبحانه وتعالى تنزيهه وبراءته عن الشركاء، فليس لي شريك ولا نظير ولا معين ولا وزير في القدم والأزلية، وأنه سبحانه وتعالى الأول الباقي الدائم، والتدبير والفعالية اللي هي مواصفات صفات الخلق الربوبية، لأن طبعا الخلق والتدبير والملك كلها من صفات الربوبية، فذاك هو الذي أقول به وألقى الله به. والذي لم يكن كذلك أقول، الذي هو المعارضات الفلسفية المعتزلية، أقول ديني متابعة محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. كلام عظيم جدا، فهمناه. أعيد مرة أخرى، قال: ولقد اخترت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، ويمتنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات. فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية، الفعالية فعال ما يريد، فذاك هو الذي أقول به وألقى الله به. ثم: والذي لم يكن كذلك أقول ديني متابعة محمد سيد البشر. وهذا كلام عظيم جدا من الفخر الرازي، نسأل الله أن يقبل توبته. وكان أبو المعالي الجويني، وطبعا هذا من سادات المعتزلة، ثم صار أشعريا، ثم في آخر عمره تاب واستمسك بمنهج أهل السنة. قال: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما تشاغلت به. لو عرف أن الكلام والأشياء العقليات اللي كنا نريدها التي هي كلها أوهام، لو أعلم أنه سيضيع عمري هكذا ما شغلت به. أما أبو حامد الغزالي، وهو هذا معروف معتزلي ثم أشعري، وهو أيضا من كهان الصوفية الأكابر، أما أبو حامد الغزالي فإنه لم يجد له مغنى في الكلام، وكان ذلك مما بعثه على الرجوع في آخر عمره إلى ما كان يرغب عنه، كان يعرض عن الالتزام بالكتاب والسنة، فرجع إليه ويرى أن كل هذا لا شيء، فأقبل على حفظ القرآن وسماع الصحيحين، فيقال أنه مات، ويقال أنه مات وصحيح البخاري على صدره، لكن تاب ولم تتب كتبه، فلا يظهر أي أثر للتوبة في أي كتاب للغزالي، فبقيت كتبه إلى الآن تبث هذا الضلال. أما أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، فكان طبعا معتزليا 40 سنة، ثم أسس بعد ذلك المذهب الأشعري، ثم الحمد لله التزم مسلك الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، فسبحان الله. وأتباعه الأشاعرة يلتزمون بالمنطقة الوسطى التي كان فيها، وهي المذهب الأشعري، ولا يلتزمون ولا يعترفون بأنه رجع إلى منهج أهل السنة في كتاب مقالات الإسلاميين، ثم في كتاب الإبانة، وهو أفضل كتاب يبين نقض مذهب الأشعرة والمعتزلة. هو رجع بنفسه عن منهج الكلام، ورجع عن اعتقادات الأشعرة، وأقر بانتسابه إلى مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، وهذا الكتاب الأخير الذي هو الإبانة عن أصول الديانة شاهد بذلك. هؤلاء أكابر أئمة المتكلمين من الأشاعرة: الصخر الرازي، أبو المعالي الجويني، أبو حامد الغزالي، أبو الحسن الأشعري، كلهم أنكروا طريقتهم السابقة، ولو كانت حقا لما تركوها أبدا، تركوها وبينوا عوارها ونقصها. وهذا طبعا أكثرهم بيانا وأوضحهم هو أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه. العموم رجوع أكابر هؤلاء قال شيخ الإسلام، وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة، أن التوبة والرجوع للعلماء الكبار هذا من رحمة الله لهذه الأمة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. طيب الحمد لله. إذا الصحيح قال أن قبول هذه التوبة، قال وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي، لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم لحمة عظيمة في الأمة. هم تابوا، لكن بقاء الكتب التي تركوها في أيام ما كانوا في ضلال أكبر محل. يعني الأشاعرة وهم ملايين، والمتروديه ملايين، يعتمدون على كتاب أبو الحسن، على كتب أبو الحسن الأشعري قبل كتاب الإبانة قبل التوبة، ويعتمدون على كتاب الصخر الرازي والجويني. هذه كلها نحن في هذه الأمة وفتنة عظيمة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الكتب هذه التي تدل على مذهبهم الباطل قبل توبتهم هذه مصيبة في هذه الأمة فعلا. قد قال أبو حامد الغزالي في الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين، هذا كتاب مجلدات كبيرة، وهو مليان مليء بالشركيات والباطل، وقد اختصره ابن الجوزي رحمه الله في كتاب اسمه من هذه القاصدين. وثم اختصره ابن الجوزي، ثم اختصر المختصر، اختصره ابن قدامة رحمه الله، اسمه مختصر من هذه القاصدين. هذه المجلدات التي هي إحياء علوم الدين، نقول مثلا 12 أو 13 مجلدا كبيرا، اختصرت كلها في كتاب من هذه القاصدين لابن الجوزي، كتاب مثل حجم كتاب الاستقامة هذا الذي يدرس منه. ثم اختصرها ابن قدامة رحمه الله في كتاب مختصر من هذه القاصدين في كتيب صغير درسناه وهو مسجل عندنا. سبحان الله. لأن الذي فيها غثاء ما بقي منه إلا شيء بسيط. قال في هذا الكتاب إحياء علوم الدين، طبعا ده عند الصوفية والأشاعرة من أعظم كتبهم، وهو من أجل كتبه كما يقول شيخ الإسلام، قال الغزالي: فإن قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم، إذا قلت أن تعلم الجدل هو المنهج الفلسفي المعتزلي مذموم مثل تعلم الفلك والنجوم، أو هو مباح كتعلم الطب، أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. يعني فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل أن إنه واجب وفرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. يعني الكتاب اللي هو سماه إحياء علوم الدين هو نفسه ذكر في تعلم الجدل محل خلاف، تعلم الكلام محل خلاف. البعض قال مذموم مثل علم النجوم، وبعضهم قال لا هو مباح مثل تعلم الطب، يعني ليس من العلوم الشرعية ولكنه مثل علوم الطب، ومنهم من قال هو مستحب. فهناك من أفرص، يعني هناك من يعتبر أن كتاب إحياء علوم الدين هذا من أعظم الكتب على الإطلاق، ومنهم من يقول هو بدعة وحرام، هو قولنا اللي هو قول أهل السنة. والصحيح هو الصحيح أن الله يلقى، أن العبد يلقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، لأن الكلام هذا يؤدي في النهاية إلى الشرك والعياذ بالله وإلى تعطيل صفات الرب عز وجل، وهذا هو الكلام الصحيح. ومنهم من قال هو واجب وفرض اللي هو تعلم علم الكلام، وطبعا هذا باطل، طبعا هذا باطل. قال وإلى التحريم اللي هو منهج ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وجميع أئمة السلف. إذا نحن ندين الله عز وجل بأن علم الكلام المتضمن في كلام المعتزلة حرام حرام، وساق ألفاظ عن هؤلاء. يعني هذا يظهر توبة الغزالي في آخر عمره، قال واتفق أهل الحديث، لكن طبعا لم يقل وأنا أدين بهذا، قال واتفق أهل الحديث من السلف على هذا، على أن هذا الكلام تعلم علم الكلام حرام، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التجديدات فيه. وقالوا كلاما عظيما ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر. كلام عظيم جدا. يقول الصحابة سكتوا عن هذا، ما تكلموا في كيفية نزول الغضب عز وجل، ولا كيفية سخطه وغضبه واستوائه، ولا تكلم الصحابة هل يد الله مثل أيدينا، وهل وجه الله مثل وجوهنا، مثل ما تكلم الصحابة في هذا أبدا، حتى أنهم ما تكلموا هذا مخلوق وغير مخلوق، وما خاضوا هذا الخوض الذي خاضه أهل الكلام، فما شغلوا عقول الصحابة ما شغلوا عقولهم إلا بطاعة الله عز وجل وبإثبات ما كانت له وبنفي ما نفي عنه، فما كانوا يتكلمون ما يقولون الله عز وجل قديم. طيب ما معنى قديم؟ ما كان يقول هذا، هو خلاص تلقى والله هو الأول الذي ليس قبله شيء، انتهى، ينزل، يحب، يسقط، مع تقيدهم دائما بأنه ليس كمثله شيء، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفى الله عز وجل عن نفسه، مع قيد أنه لا يشابه المخلوقين، وإنما هناك قدر مشترك، وأما القدر المميز فلا علم لأحد به، إنما العلم لله عز وجل. وهذا الذي سار عليه الصحابة سار عليه أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان. وإذا الإمام مالك رحمه الله رفض فتح الباب تماما لما الرجل يقول له يا الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، كيف هذه؟ رفضها تماما الإمام مالك رحمه الله، وقبله أستاذه ربيعة الرح رفض، لأن كيف استوى يدخل الإنسان في تصور ما لا يمكنه، يعني ببساطة كما ذكر كيف استوى على العرش، لكي أبين كيف استوى لابد أن أراه وهو استوى على العرش، ولم يرى الله أحد أبدا. كيف استوى؟ هل الله مثل أحد لكي أقيس وأقول كاستواء السفينة على شاطئ البحر مثلا؟ أنا ما رأيت استواء الله سبحانه وتعالى الذي يشبهه باستواء السفينة. طيب استواء الطير على جبل أو على شجرة، ما رأينا استواء الله لكي، ولا يجوز أن نمثل الله بأحد، لأن الله ليس كمثله شيء، والله له المثل الأعلى. طيب هو سبحانه أخبرنا بكيفية صفاته، ما أخبرنا ولا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا نخوض أولا في شيء يستحيل أن نعلمه، وفي شيء سيضيع أوقاتنا وأذهاننا بدون أي فائدة، لا في أي فائدة من هذا. فطريقة أهل السنة هي أعظم الطرق وأسلم الطرق وأعلم الطرق، ولذا اتفقوا هل علم الكلام ينفع؟ أهل السنة قالوا لا ينفع بل يضر، وهو حرام، لأنه قد يؤدي الإنسان إلى الاستهانة بالله وإلى الشرك في المعتزلة، لأن آخر مذهبهم أن الله كيان موجود أثر في وجود العالم، لكن لا صفة ولا عظمة ولا شيء، ولا علم ولا حكمة ولا قدرة. والأشاعرة والمتروديين يثبتون بعض صفات الرب وينفون الصفات العظيمة كلها لله عز وجل مع تأويلها الفاسد. فالحمد لله على منهج أهل السنة. وجزا الله شيخ الإسلام خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.